بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك، اللهم أطل أعمارهم وحسن أعمالهم، اللهم أصح أبدانهم، اللهم أذهب عنهم الهم وأذهب عنهم الغم، وأدخل عليهم الفرح والسرور، أدخل عليهم الفرج يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في أموالهم، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وأقر بهم أعيننا. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا، اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واكشف الغمة عن الأمة يا كريم. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. شفعه فينا يا رب العالمين يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 98 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في لقائنا الماضي فرغنا من قصة بقرة بني إسرائيل، ورأينا تعنتهم، ورأينا تشددهم على نبيهم وعلى أنفسهم، فشدد الله عليهم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد اعتاد المصنفون لهذا الكتاب عقب كل مجموعة من الآيات أن يذكروا لنا بعض الفوائد الإيمانية. ففي خاتمة قصة بقرة بني إسرائيل والآيات التي سبقتها ذكر المصنفون عدة من الفوائد، منها الفائدة الأولى، قالوا الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85. يشير المصنفون بهذا الحكم إلى قول الله تعالى في الآية 62 من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية تتعلق بالحكم قبل بعثة نبينا، فكل أتباع نبي اتبعوا نبيهم على الشريعة التي أنزلها الله له فهم مؤمنون وهم مسلمون. مثلا موسى عليه السلام كليم الرحمن أرسله الله عز وجل بشريعة التوراة، فقل من آمن بموسى واتبع التوراة المنزلة من عند الله فهو مؤمن، فهو مسلم، لأنه اتبع شريعة الله عز وجل. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام أرسله الله تعالى بشريعة الإنجيل وهي المتممة لشريعة التوراة، ولذلك الإنجيل المعاصر ينقسم إلى قسمين، فيه العهد القديم وفيه العهد الجديد. فالعهد القديم يقصد به التوراة المنزلة على كليم الرحمن موسى بن عمران، والعهد الجديد يعني الإنجيل المنزل على عيسى بن مريم عليه السلام. فكل من آمن بعيسى عليه السلام قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم واتبع الإنجيل المنزل من عند الله على عيسى عليه السلام فهو مؤمن. إذن قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل من آمن بنبي ورسول أرسله الله واتبع شريعته فهو مؤمن، فهو مؤمن ومن أهل الجنة إن شاء الله رب العالمين. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بشريعة الإسلام بمفهومها الخاص أي القرآن المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن هذه الشريعة الغراء مهيمنة على جميع الشرائع السابقة وناسخة لجميع الشرائع قبلها. معنى ناسخة أي ألغت العمل بها، وأصبح العمل بشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ما قال الله عز وجل فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم إخوتا، فالإسلام في هذه الآية بمفهومه الخاص أي شريعة القرآن المنزلة على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الإسلام له معنيان: الإسلام بمفهومه العام ويعني تعبيد العباد لرب العباد جل جلاله، وده دين جميع الأنبياء من لدن آدم حتى خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم دينهم جميعا الإسلام بمفهومه العام. أما الإسلام بمفهومه الخاص فيعني شريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أي القرآن والسنة. يبقى قبل بعثة النبي كل من اتبع نبيا من أنبياء الله أو رسولا من رسل الله فهو مؤمن، فهو مؤمن، فكل نبي قبل نبينا وكل رسول قبل رسولنا كان يبعث في قومه خاصة. النبي اختص بخصائص دون سائر الأنبياء، منها أن شريعته للناس كافة، للناس كافة، ودي مما اختص الله به نبيه محمدا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل بعثته شيء وبعد بعثته شيء آخر. إذن كل من آمن بنبيه أو رسوله قبل بعثة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو مؤمن على الإيمان العام، العبادة لله الواحد جل جلاله. بعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندنا الإسلام بمفهوم الخاص، شريعة النبي محمد، القرآن والسنة، تعبيد العباد لرب العباد من خلال القرآن والسنة. وهذه فائدة مهمة ودقيقة تضبط أمر الاعتقاد، خاصة في زمن اختلطت فيه المفاهيم ونبح الكثيرون ممن لا علم لهم وأرادوا تمييع العقائد وتضييع الثوابت، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه جل جلاله. الفائدة الثانية: قال المصنفون: قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. يشير المصنفون إلى قصة أصحاب الكهف، أصحاب السبت عفوا، أصحاب السبت الذين احتالوا حيلة محرمة في يوم سبتهم لصيد الأسماك، فمسخهم الله تعالى قردة، عجل لهم العقوبة ليكونوا آية وعبرة وعظة. ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من الذنوب التي تعجل عليها العقوبة في الدنيا البغي والعقوق. البغي أي الظلم وانتقاص الناس حقوقهم والتجبر عليهم، هذه من المعاصي والذنوب التي يعجل الله عز وجل العقوبة عليها في الدنيا. يمكن أشرنا في موقف يحيى ابن خالد البرمكي وولده الفضل ابن يحيى، ويحيى ابن خالد كان رئيس الوزراء في ظل دولة الإسلام والخلافة الإسلامية في ظل الدولة العباسية والخلافة العباسية، وكانوا أهل ظلم وجور، سيطروا على البلاد والعباد وسلبوا الخيرات. فلما تولى هارون الرشيد خلافة المؤمنين رضي الله عنه وارضاه سلطه الله عليهم فجمعهم ووضعهم في الحبس وسلبهم كل النفوذ الذي كان عندهم. وفي ليلة ظلماء في غيابة السجن جلس يحيى بن خالد البرمكي وبجواره ولده الفضل ابن يحيى، وإذا بالابن وقد اشتد حزنه يخاطب أباه: أبعد القصور والجند والخدم؟ ها هو نحن في ظلمات السجون. فقال يحيى كلمة وكانت فيه حكمة، قال: يا ولدي لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. وفي الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذروا الظلم عباد الله، فإن العقوبات تعجل عليه في الدنيا، الظلم والبغي والاستطالة على خلق الله رب العالمين. فهذه الذنوب والمعاصي تعجل عليها العقوبات في الدنيا، لذا يقول القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيضا العقوق من ضمن الذنوب التي تعجل عليه العقوبة في الدنيا: العاق لوالديه لا ولن يسلم أبدا من العقوبات، سيعيش الحياة الضنك التي أخبر عنها ربنا في كتابه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالعقوق من أعظم الكبائر بعد الشرك، فعلى الإنسان أن يحتاط وأن يتجنب تلك الأثام وتلك الزلات وتلك المعاصي التي تعجل عليها العقوبات في الدنيا. إذن الله تعالى قد يعجل عقوبة على ذنب أو على معصية ليكون المعاقب عبرة وآية لغيره، فيكون ذلك رادعا للناس فيحذروا المخالفة والمعصية. الفائدة الثالثة، قال المصنفون أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه. الله أكبر. ودي في قصة بقى بقرة بني إسرائيل، قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة، أمر واسع وانتهت القضية، لكنهم عندما شددوا على أنفسهم سألوا عن صفتها وعن لونها، والبقر تشابه علينا، جاء التشديد وهي بقرة بعينها، ودفعوا بملئها ذهب. لماذا؟ لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. إذن على المرء أن يحتاط في هذا الباب فلا يشدد على النفس، عندما تأتيك الرخص اعمل بها فرحا، ولا تكثر من السؤال حتى لا يأتي التشديد وتعاقب بعد السعة للضيق. الآن ننتقل إلى قول الله عز وجل بعد قصة بقرة بني إسرائيل، يقول ربنا تعالى مخاطبا أهل الإيمان: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله أكبر. آية تحتاج إلى تدبر، نقرأها مرة ثانية. الخطاب هنا موجه لأصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، موجه للسلة التي تتلمذت على يد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، سلة تتصف بالرحمة ومكارم الأخلاق والحرص على هداية الخلق بل والسعي من أجل ذلك، لا كما يحدث في زماننا، تليت الأمة ببعض الحسدة والحقدة الذين لا هم لهم إلا إسقاط العلماء وإسقاط الدعاء، وأصبحوا حربا على العلماء والدعاء، فنسأل الله لهم الهداية، اللهم أمين، بدلا من المناصحة وبدلا من التذكير وبدلا من الحرص على هداية الناس أصبحنا نبتلى بأمثال هؤلاء كالذباب لا يسقط إلا على الجروح. سبحان الله، يفرح أحدهم إن رأى عليك زلة أو خطأ، يطير به في الآفاق وكأنه وجد غنيمة غالية سمين، فإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء. إن أهل السنة حقا هم أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق. لماذا؟ جاءوا هداه، الله عز وجل قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فربنا أخرجنا للناس لهداية الناس، للأخذ بيد الناس، لأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، لنأخذ بأيدي الناس إلى رحمة ربهم جل جلاله، لنعالج المريض لا لنقتل المريض. فالجماعة دول غزاة الأعراض بالأمراض كما سماهم الشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، قال عنهم في رسالته الماتعة التصنيف بين الظن واليقين، سماهم غزاة للأعراض بالأمراض. يقول عنهم: يقفون على طرق الناس في كل صبيحة يوم يلتمسون فريسة من الفرائس. العجيب أن هذا الفكر الضال إذا لم يجد فريسة من غيره بحث عن فريسة من أتباعه، فتجدهم ينقلبون على بعضهم. التلميذ يخالف الشيخ ويصنف فيه رسائل وكتبه، والشيخ يطعن في مثيله من نفس الفكر. سبحان الله، وهكذا تصنع البدعة بأهلها. أهل الحق ليسوا كذلك. رضي الله عن العلامة ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة، والخلاف وارد في باب العلم وفي الفروعيات والمسائل الاجتهادية، فماذا صنع ابن القيم رحمه الله؟ جلس في أدب الطالب مع الشيخ وقال: شيخنا حبيب إلى قلبنا. انظر إلى بيان منزلة شيخه وبيان فضله ورفع قدره. قال: ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. الشيخ هنا أخطأ، فلازم نبين الزلة دي بالدليل ونصوب الخطأ حرصا على الشريعة مع بيان منزلة الشيخ. قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين المسألة بأدب وذكر النصوص والأدلة على صحة ما أخطأ فيه الشيخ. بل العجيب كما أذكر كثيرا للطلاب إن كتاب مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة ابن القيم، هذا الكتاب يعلم الناس درسا عمليا في الأدب مع العلماء، ويعلم الناس أن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق. ابن القيم رحمه الله قرأ كتابا لشيخ الإسلام الهروي كان مسميه منازل السائرين، وعددها 100 منزلة. لكن الشيخ كان متأثر بالفكر الصوفي، وكان في بعض الشطحات في باب الاعتقاد وفي باب المنهج. ماذا يصنع ابن القيم رحمه الله؟ أخذ كتاب الإمام الهروي وراح مصنف على إثره كتابه المسمى مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. نسخ كتاب الإمام الهروي كما هو، وأزال منه الشطحات فقط والأخطاء فقط، شال الأخطاء اللي فيه والشطحات، ووضع الحق مكانها والصواب مكانها، وسماه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأوا مقدمة الكتاب لتروا الأدب مطبقا عمليا بين الطالب والمعلم. يقول في مقدمة كتابه: وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ هكذا أهل السنة. أهل السنة يحزن أحدهم إذا سقط أخوه في مخالفة ويبادر بعلاجها والمناصحة، إنما احنا ابتلينا بسلة من مطموس البصيرة، من شباب ضل الطريق وابتعد عن السنة وعن الهادي، فجعل أقوال الرجال هي الدين وترك هدي النبي الأمين، جعل قول شيخه هو الدين وكأن شيخه معصوم لا يخطئ أبدا، ويترك النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب العفو والصفح، في باب الدعوة، في باب الأمر والنهي، في باب الخوف على المدعو، في باب مراعاة حال المدعو، في باب المناصحة وإزالة الشبهة، في باب تطبيق الشروط والموانع. يا رب سلم، يا رب سلم. جعل شيخه معصوما، الشيخ يقول يبقى هو ده الدين، غير شيخه إن قال مصيبة، لو خالفت شيخه فأنت الضال المضل وأنت المبتدع الخارج عن المنهج. بل نصبوا أنفسهم مصاطا على أهل السنة وعلى المنهج، يدخلون في المنهج من شاءوا ويخرجون منه من شاءوا. فنسأل الله السلامة، فنسأل الله السلامة من هذا الفكر. ويبدعون بلا حيثيات وبلا ضوابط شرعية، وإن سألتهم عن الضوابط يأتونك بعمومات، وتختلط عندهم الأقوال، وليسوا من أهل العلم المتقنين حتى تناقشهم. لذلك أقول أن أمثال هؤلاء لا يجالسون ولا يناقشون، لأن الهوى ما ذكر في كتاب الله تعالى إلا وذمه الله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن يا إخوة، أهل السنة أرحم الناس. إبراهيم الخليل عليه السلام دعا والده الذي كفر والذي عبد الصنم من دون الله، وفي طيات دعواته لأبيه الكافر كان من قوله: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. شوف، إني أخاف، وهكذا تكون دعوتنا. ندعو الناس من منطلق الخوف عليهم، لا من منطلق الحقد عليهم وإرادة إسقاطهم وقتلهم وذبحهم كما يفعل أمثال هؤلاء. الرحمة في الدعوة، أزيلوا الشبهات عن الناس، بينوا الحق بالدليل واصبروا. أو ما قرأتم قول نبيكم عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه يوم خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي النياق الحمراء غالية الثمن وكانت لها منزلة عند العرب، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. فأين السعي في هداية الخلق؟ وأين بذل الوسع من أجل الأخذ بيد المخطئ إلى الصواب بتذكيره ومناصحته والرفق به والمراسلة؟ فهذه أمور عجيبة. تعالوا لنرى كيف يخاطب القرآن أصحاب النبي العدنان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ده بيكلمهم عن يهود المدينة الآن اللي فعلوا الأفاعيل ومكروا بالنبي الأمين ومكروا بأصحاب النبي بعد أن بين حال أسلافهم في الماضي مع الكليم موسى ابن عمران عليه السلام. فتعالوا لنرى ماذا قال المصنفون في تفسيره. يقولون: أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم. يعني ده بيخاطب قلوبا، شوف القلوب شكلها إيه، كلها رحمة. رأوا عناد اليهود وتكذيب اليهود للنبي ومحاربته، ورغم كده يتمنون هدايتهم. ما هذا الجيل؟ جيل تربى على المنهج، رباه النبي الذي وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين الرحمة يا دعاة الإسلام في دعوتكم؟ وأين الرحمة يا طلاب العلم في تذكيركم وأخذكم بيد المخالف؟ ابتلينا بمن يحسن الشد على المخالف ولم نرزق بمن يدعو المخالف إلا من رحم ربي وعصى. فأنا نريد من يدعو المخالف ويرفق بالمخالف ويأخذ بيد المخالف ويرفع الحرج عن المخالف ويصبر على المخالف حتى يعود إلى المنهاج. بل الأخطر من ذلك عندما يأتي أمثال هؤلاء هداهم الله ويأخذون نصوصا صحيحة ذكرت في رؤوس أهل البدع ويسقطونها على كل من خالفهم أو كل من أخطأ من أهل السنة. هنا تكون المآسي، جاءوا بالنص الصحيح ولم يحسنوا تنزيله، نصوص صدرت في رؤوس البدع والغلاة من المبتدعين مثل الخوارج اللي كفروا عليا ومعاوية وقاتلوا أصحاب النبي ورفعوا السيف، قاتلوا محمد بن خباب بن الأرط لما ذكرهم بحديث الفتن القاعد فيها خير من القائم، أخذوا وذبحوه وأبوه صحابي جليل. انظر، لذلك لما سئل علي عنهم قال: إخواننا بغوا علينا ولم يقاتلهم حتى رفعهم السيف. فأقوال قيلت في أمثال هؤلاء يسكتونها على من؟ على علماء السنة إذا أخطأوا. أقوال قيلت في الروافض يسكتون على من خالف من أهل السنة. أقوال قيلت في الجهمية والمرجئة ويسكتونها على من أخطأ من علماء السنة. فالخلل جاءهم من أين؟ من التنزيل لا من صحة الدليل. لذلك كثيرا ما أكرر وأقول إن طالب العلم ليسلم في منهجه يحتاج إلى أمرين. الأول يحتاج إلى صحة الدليل، الثاني يحتاج إلى صحة التنزيل والمسمى عند العلماء بمناط الدليل. يعني دليل الصحيح ده ما هي الحالات التي ينطبق عليه، ده اسمه المناط. المناط يعني المحل اللي بنسقط عليه الدليل. دليل هذه ما جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند جيد، قصة الصحابي الذي شج رأسه، يعني تفتح رأسه، عنده جرح، نام فقام من نومه جنبا، فسأل من معه من أصحابه هل لي رخصة في التيمم، يريد أن يصلي معهم الفجر وقام جنبا ورأسه قد شج، قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تجد الماء، فاغتسل فمات، عنده جرح في الرأس، اغتسل، الماء دخل جرحه، تسبب في قتله وموته بقدر الله عز وجل. علم النبي بالأمر، قال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، وفي رواية يتيمم، أي من أجل الجزء ده المجروح، ويغسل سائر الجسد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشاهد هنا أن هؤلاء الذين أفتوا المسكين هذا رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء صحابة، هؤلاء الذين أفتوا هذه الفتوى، هل الخلل عندهم من قبل الدليل؟ الإجابة لا، بل استدلوا بالنص في كتاب الله، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ومدام المية موجودة يبقى ما ينفعش تتيمم، يعني أتوا بالدليل الصحيح. طب الخلل فين؟ في المناط، في التنزيل. الدليل الصحيح هذا على من؟ على من لم يعجز عن استعمال المية، إنما ده من أهل الأعذار، ده مريض، ده عنده جرح، فلا ينطبق عليه الدليل، ده يدخل في فقه أهل الأعذار. للقواعد الأصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، هذا عاجز عن استعمال الماء لوجود الجرح، يبقى أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل المناط، من قبل تنزيل الدليل. لذا قال النبي غاضبا قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي، العي يعني الجهل، عدم العلم، فإن شفاء العي السؤال، كان يكفي أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لكي تعصم يا طالب العلم في فتواك وفي حكمك على الغير، لابد لك من أمرين: الأول صحة الدليل، الثاني صحة التنزيل أي المناط. لابد أن تكون من أهل العلم، مش يقول الشيخ ده مبتدع، بمبتدع ما أدراك، ناقش شيخك، قل له ما حيثيات التبديع، لماذا بدعت فلانا، ولابد أن يكون التبديع مفصلا، إنما لا، الشيخ بيقول خلاص كلام الشيخ دين، وهل شيخك هذا لا يقع في الخطأ؟ أعجبني قول بعض العلماء عندما ناقش بعض الشباب من أمثال هؤلاء الذين أسقطوا العلماء وأسقطوا المشايخ ولم يبقوا لنا إلا شيوخهم، فبيسألهم الشيخ في اللقاء، قال لهم أخبروني لمن تسمعون، قالوا فلان وفلان، لمشايخ يعد على أقل من أصابع اليد الواحدة، معروفون عندنا في بلادنا مصر. طيب سألهم الشيخ سؤالا، شيوخكم هؤلاء يخطئون أم لا يخطئون؟ سكتوا، ما يقدرش عند شيخه، ما يقدرش يتكلم شيخه. طيب فالشيخ قال لهم أجيبكم، إن قلتم لا يخطئون كفرتم، لأن معنى لا يخطئون جعلتموهم رسلا وأنبياء وجعلتم لهم عصمة، والعصمة ليست لأحد بعد محمد بن عبد الله، فلو قلت شيخي لا يخطئ كفرت. لماذا؟ لأنك جعلته في مصاف الأنبياء، وادعيت أن النبوة والرسالة لم تختم بالنبي محمد، إن هناك من جاء من بعد له عصمة، إذن هتقولوا إيه؟ الثانية يخطئون. لهم كلام جميل بقى، مشايخكم يخطئون؟ نعم. قال هل تعاملونهم عند خطئهم كما تعاملون غيرهم عند الخطأ؟ فسكتوا وصمتوا. قال لهم الإسلام دين عدل وإنصاف، لماذا التمست لشيخك ألف عذر عند خطئه، بل أغمضت عينيك ومشيت ورا منه ولكن غيره إن أخطأ ترفع السيوف عليه وتسقطه. فهذا هو الظلم والجور. شيوخهم عندهم أباطيل في العقيدة وأباطيل في المنهج ولا ينظرون لها، فنسأل الله السلام. ليس هذا ميزان العدل والإنصاف يا قوم؟ فالعدل العدل في الحكم على الناس، والحكم على الناس لا يكون للأصاغر، إنما يكون للأكابر، ممن شهد له بالعلم وعرف به، ومن أهل الورع والتقوى والإخلاص. لأن كثيرا من أهل العلم قد يفتن ويبتلى بالحسد، شايف مثلا فلان ربنا كتب له القبول من الدعاء، فيقع الحسد في نفسه فينقلب عليه مجرحا مسقطا. وهذه نعرفها جيدا. في مصر أحدهم كان لهم محاضرة بعد الشيخ محمد حسان في مسجد من مساجد القاهرة قديما، فكان الشيخ بيبدأ محاضرته أولا، فكان يحضر له أكثر من 2000 طالب علم ومحب من محبيه. مجرد ما الشيخ يخلص المحاضرة ويمشي، صاحبنا يجي بعدين تلاقي المسجد كله فاضي، وقعد له 3/4 الناس جايين لمين؟ للشيخ حسان، رجل كتب الله له القبول، سبحان الله. فهذا أوغر صدر صاحبنا فانقلب على عقبيه مجرحا وسابا وطاعنا، بل وأعدت له قناة باسمه باسم البصيرة كان مخصصها للطعن في الشيخ وسب الشيخ وعلماء الأمة. ولكن ربنا عز وجل قطع هذا القرن ولله الحمد والمن. فدي مصيبة كبيرة جدا. فقد يكون الحامل على الطعن حسد في النفس. أيضا هذا المسكين قد صنف كتابا في الأسماء والصفات، والشيخ يعني قال له المسألة اجتهادية، ولم يثني على كتابه، بل لم يستضيفه في قناته المسمى بالرحمة. فكان ده برضو مما أوغر الصدر فانقلب على عقبيه. ودي أخطر حاجة يا إخوة في الدعوة، الحسد. الحسد يا أخي سبحان الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، دي أرزاق، ربنا بيكتب لده القبول وغيره لا. فهذه قسمة الله عز وجل. فلان ربنا جعل له حبا وودا في قلوب عباده، تجد مثلا لو أعلن عن لقاء تجد الألاف يتهافتون عليه. غيره قد لا يحضر له إلا النذر اليسير، لا يحملك هذا على الحسد، بل احمد الله أن فلانا كتب الله له القبول وهو يدعو إلى الله، يعلم الناس التوحيد والسنة. فهذا يساعدك في دعوة الناس للخير. لو هو عنده 2000 وانت عندك 10، بقى 2010 كما أقول كثيرا. بتزعل ليه بقى؟ يعني 2010 سمعوا منك ومنه خلاص كده. فلازم الدعاء يعرفوا ده. يعني الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله له كتاب مات اسمه حرمة أهل العلم، ودايما بوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب. وكان من ضمن كلماته في طيات هذا الكتاب يتكلم عن مرض الحسد، قال بين العوام كبيرة وهو بين العلماء أشد، ولا يخلو جيل من أجم الحسد. يعني لكم أن تقرأوا التاريخ اللي حدث بين الإمام البخاري لما الإمام البخاري راح في مقر شيخه في بلدته وبدأ يدرس، الطرقات بقت تغلق عشان يحضروا للبخاري، المنازل والطرقات، ويجي في مجلس الشيخ ما فيش طلاب. فوقع الحسد في قلب شيخه والهذلي رحمه الله، فادعى ان الشيخ عنده خلاف في المنهج في العقيدة، قالوا عن البخاري بيقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد. تخيل، شوف الحسد عمل إيه، ودول علماء كبار. فلا تستبعد هذا يا أخي، الله يرضى عليك. ده إذا كان ده في الأئمة الكبار، ما بالك بمن دونهم في زماننا قد يقع فيه الحسد والبغض فيبدأ يطعن ويجرح ويسقط. فأنت كطالب علم لازم تكون منصفا، لازم ترجع لله، ترجع للمنهج، تعرض الأمر على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي مع إجماع الأمة. لما يبدع شيخك قل له ما الحيثيات، لماذا بدعت، فصل لنا، وهل نصحت، هل أزلت شبهة، طيب الأصل في الشيخ ده الدعوة للتوحيد والسنة، يبقى دي زلة مش بدعة. فلازم نفرق مع أهل السنة بين القول والقائل، الفعل والفاعل. طب أئمة كبار من أئمة السلف وقعوا في مخالفات، كلم ابن حجر، كالإمام النووي، ومخالفات عقدية في تأويل الصفات، لكن مش ممكن حد يقدر يقرب من الجبال دي، لأنهم الأصل فيهم السنة والتوحيد. فنقول دي زلة لا يتبع عليها وتصوب بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته. إنما للأسف العامة نسأل الله السلام إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنوصي طلاب العلم بالرجوع للمنهج والأخذ من الأصل، ولابد أن يعلموا أن العلماء والدعاء وطلاب العلم بشر يصيبون ويخطئون. فإذا كان الأصل في العالم الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة وعمره قضاه في ذلك وله مخالفة أو سقطة، نقول لك لا يتبع على زلاته ويناصح بآدب ويحذر من زلاته ما حفظ قدره ومنزلته. أما الصنف الآخر بقى أهل البدع الذين يدعون للبدع ويعملون بها ويدعون الناس إليه ينصحون فلم ينتصحوا، دول اللي بنشتد عليهم، وحتى في شدتنا عندنا أدب، مش تجد ألفاظ يندى الجبين لسماعها ممن يتسمون بالمشايخ. سبحان الله، كلمات نابية وكلمات يعني يدمى لها القلب وتدمع لها العين في من؟ سبحان الله، ده حتى مع المبتدع مطالبون نحن بالشدة مضبوطة بالشرع، عندنا منهج يضبطنا، وله علينا حق الإسلام أن ننصح له وأن ندعوه وأن نزيل عنه الشبهات، فإن أصر هجرناه وحذرنا منه حتى نحفظ شريعة ربنا وشريعة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. منهج كله عدل وإنصاف، مش منهج جور وظلم وبغي وتصيد الأخطاء والبحث عن الخطأ. وإن بحثتم عن مشايخكم فيما مضى من لقاءاتين لوجدتم عجبا عجابا في أقوالهم، لكنها كما قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعدل العدل والإنصاف الإنصاف يا طلاب العلم، فلا تكونوا حربا على دعاة الإسلام وتكونوا سلما على عباد الأوثان. من يتصدى للعلمانية والمبتدعين حقا الذين يهدمون ثوابت الدين كالبحيري وميزو مصطفى الراشد وعيسى وغيره 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 أصحاب حملات وغيره، من يتصدى لهؤلاء اللي بيهدموا ثوابت الدين ويدعون علنا للرفض والتشيع؟ تركوا هؤلاء وأصبحنا بنتكلم عن علمائنا ودعاتنا ونسكتهم ونجرحهم، فإلى الله المشتكى. فانظر إلى هذه اللفتة الإيمانية، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطارد وعندنا بث بعد قليل على موقع آخر، فأود أن أقف هنا. ويكفينا هذه اللفتة في هذه الآية في هذا اللقاء لأهمية الباب، وما تكلمت في هذا إلا لفتن جمة كثير من الإخوة يتواصلون بنا من مصر ومن غيرها بخصوص هذه الفتنة التي تدور بين طلاب العلم من الأصاغر وطعنهم في الأكابر، فأردنا أن ننبه ونشير لهذا في لقائنا هذا. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع تفسير هذه الآية والفوائد التي تستخرج منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.